وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في الحديث 23، وهو عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه أو فمعتقها أو موبقا. ووصل بنا الحديث إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الميزان، وبيان أيضا ما يوزن وما يوضع في الميزان. يقول: وأما سبحان الله ففي رواية مسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فشك الراوي في الذي يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان أو إحداهما؟ وفي رواية النساء وابن ماجه: التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وهذه الرواية أشبه، وهل المراد أنهما معا يملأان ما بين السماء والأرض، أو أن كل منهما يملأ ذلك؟ هذا محتمل. وفي حديث أبي هريرة والرجل الآخر أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض. وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل، كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والرجل من بني سليم، أن التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه. وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها لله، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها. والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات، والإثبات أكمل من السلب. ولهذا لم يرد التسبيح مجردا، لكن مقرونا بما يدل على إثبات الكمال. كما تعلمون أن صفات الرب عز وجل إما أن تكون صفات ثبوتية، وإما أن تكون صفات سلبية. ومعنى كلمة ثبوتية أي أن الله عز وجل أثبت لنفسه شيئا من الصفات، كإثبات السمع والبصر واليدين ونحوها. وإما أن تكون صفات سلبية، ومعنى كلمة سلبية أي أن الله عز وجل نفاها عن نفسه، كلا يظلم، لا ينسى، لا يموت، لا ينصب، إلى غير ذلك مما وردت به النصوص الشرعية. طيب، المعتقد الصحيح إيه في الصفات السلبية؟ الجواب: ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد كمال الضد. المعتقد الثاني، معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية. إيه معنى الصفات السلبية؟ كما قلنا أن الله عز وجل نفاها عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت. واخد بالك؟ نقول: ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد كمال الضد. مع اعتقاد كمال الضد. فلما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله عز وجل السنة وهي مقدمات النوم، وننفي عنه النوم من باب أولى، ونثبت له كمال القيومية. كمال القيومية، ننفي عن الله عز وجل صفة السنة والنوم مع إثبات كمال القيومية. كذلك ننفي عن الله عز وجل صفة الموت، اللي هو توكل على الحي الذي لا يموت، مع كمال الحياة سبحانه وتعالى. وهكذا يا أخواننا في كل صفة منفية. مع ما هو كمال، لا كمال الضد، ثبوت الضد لا، يبقى موت ضده الحياة، لا، بننفي الموت ونعتقد إيه؟ كمال الحياة، اللي هو إثبات كمال الضد، كما قال عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا، يبقى ننفع له الظلم ونثبت له إيه؟ كمال العدل. ده معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية أو بيسموها الصفات المنفية عن الله عز وجل. وأيضا لا يجوز لك شرعا ولا لمسلم أن ينفي عن الله عز وجل ما لم يرد النص بنفيه. يعني عندنا صفات منفية ننفيه، مثبتة نثبت. طب صفة جات لا منفية ولا مثبتة، لا ننفيها ولا نثبتها، كصفة الجهة وصفة الجسم، كل هذه الصفات وغيرها لا نثبتها لله ولا ننفيها عن الله. يعني لا نقول ليس لله جهة ونقول أن لله جهة، لا، لا هذه ولا ذاك. لما لم ترد، لم ترد بنصها نفيا ولا إيه ولا إثباتا. هذا هو المعتقد في مسألة صفات الله عز وجل السلبية، وهذا الذي قرره أهل السنة والجماعة. يقول: والإثبات أكمل من السلبي، ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقرون بما يدل على إثبات الكمال. فطارة يقرن بالحمد كقوله سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله، وطارة باسم من أسماء الدالة على العظمة والجلال كقوله سبحان الله العظيم. فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر، وإن كان المراد أن كل منهما يملأ ذلك فإن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض. فما يملأ الميزان هو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض، ويدل عليه أنه صح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وخرجه الحاكم مرفوعا وصححه، ولكن الموقوف هو المشهور. اكتب عندك: وله حكم الرفع لأنه من قبل الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي. وله حكم الرفع لأنه من قبل الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي. زي بالضبط حديث عبد الله بن عباس لما قال: الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، والعرش هو سرير الملك، والكرسي موضع قدمي الرب الذي وصفه ربنا بقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي، طب ده كلام ابن عباس، له حكم الرفع لأن هذا غيب لا يقال من إيه؟ من قبل الرأي. وأما التكبير ففي حديث أبي هريرة والرجل من بني سليم أنه وحده يملأ ما بين السماوات والأرض، وفي حديث علي أن التكبير مع التهليل يملأ السماوات والأرض وما بينهن. وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنها شيء دون العرش، أي يمنعها، عندك في الهامش، أي منعها وكفها عن الوصول. وورد أنه لا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور، وقد خرجه أحمد والترمذي والنسائي، وفي آخر عند الإمام أحمد: ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وقد اختلف في أي الكلمتين أفضل، أكلمة الحمد أم كلمة التهليل، وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيرهم، وقال النخعي كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا، وقال الثوري ليس يضعف من الكلام مثل الحمد لله. والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله، فيدخل فيه التوحيد. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة أو حطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين مثل ذلك من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة أو حطت عنه 30 سيئة. وقد روي هذا عن كعب من قوله، وقيل إنه أصح من المرفوع. وقوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، وفي بعض نسخ صحيح مسلم: والصيام ضياء. فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور. فالصلاة نور مطلق، ويروى بإسنادين فيهما نظر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة نور المؤمن. فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم، تشرق بها قلوبهم وتستنير بصائرهم، ولهذا كانت قرة عين المتقين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. خرجه الإمام أحمد والنسائي. وفي رواية: الجائع يشبع والظمآن يروى، وأنا لا أشبع من حب الصلاة. وفي المسند عن ابن عباس قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. وخرج أبو داود من حديث رجل من خزاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها. قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا، فأنا الذي اقتربت بقلبك وبالغيب رأيت نوري، يعني ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءه وركوعه وسجوده والقراءة فيها قالت له: حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبه. وهي نور للمؤمنين في قبورهم، ولا سيما صلاة الليل، كما قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. وكانت رابعة قد فطرت عن وردها بالليل مدة فأتاها آت في منامها فأنشدها: صلاتك نور والعباد رقود، ونومك ضد الصلاة عنيد. وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط، فإن الألوان تقسم لهم على حسب أعمالهم. وفي المسند وفي صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصلوات الخمسة في جماعة جاز على الصلاة كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين، وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. ومنه حديث أبي موسى أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس. ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها، علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، كما في حديث عبد الله بن عوي الغابري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه راقدة عليه في كل عام. وذكر الحديث خرجه أبو داود. وقد ذكرنا قريبا حديث أبي الدرداء في من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه قال: وكان يقول: لا يفعل ذلك إلا مؤمن. وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق على منعها. والصلاة أيضا برهان على صحة الإسلام. كما تعلمون أن بعد موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري وغيره وارتد من ارتد من العرب، من جملة من نقصوا على أعقابهم قوم منعوا الزكاة، وكان منعهم للزكاة من وجهين: الوجه الأول الجحود، وهذا لا شك في كفرهم، الوجه الثاني تأويل بشبهات عرضت عليهم، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه الآية. فقالوا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فسقط الأمر، ومع وجود هذه الشبهة قاتلهم صديق الأمة. وفي القصة دليل على أن لولي الأمر أن يقاتل طائفة معينة من الناس إن تمالؤوا فيما بينهم على منع شعيرة من شعائر الإسلام. يعني لو بلد معين أو حي أو مجموعة معينة اتفقوا فيما بينهم سنعطل هذه الشريعة ولا نعملها حتى مع إقرارهم بها، لولي الأمر أن يقاتلهم. وكما ذكرنا مرارا فرق كبير بين أن يقاتلهم وبين أن يقتلهم، فالقتال لا يلزم منه التكفير، أما القتل يلزم منه التكفير. ومن أجل هذا ذهب أهل العلم وهو الراجح إلى كفر الخوارج لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، ولم يقل لأقاتلنهم. فالقتال شيء والقتل أمر آخر، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول: وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة برهان. وذكرنا في شرح الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أما الصلاة هي الفارق بين الكفر والإسلام كما ذكرت، ولن أمل، ليس من الأمانة العلمية ولا من الإنصاف أن تختار من قول الإمام ما يروق لك وتترك قوله الآخر. هنا يقول أن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإسلام. هل يشك أحد في أن الحافظ ابن رجب يكفر ترك الصلاة أم لا يكفره؟ يكفر. احنا قلنا قبل ذلك لفظة الكفر المعرف بالألف واللام المصدر لا يصرف إلا إلى الكفر الأكبر. أما كفر يكفر كافر كافرون كفر يحتمل الأكبر والأصغر، وهذا استقراء لنصوص الشريعة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى الكفر المعرف بالألف واللام المصدر، يبقى لا يشكل عليك فأولئك هم الكافرون، ده مش مصدر ده اسم فاعل، واخد بالك؟ فلما يشكل على إنسان ويقول لك فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله، جاء مصدر معرف بألف ولام ما عادش تتكلم معاه، لأن جاهل بلغة العرب اللي هي الأساس. هذا اسم فاعل وليس بمصدر، أما المصدر اللي هو الكفر، واخد بالك؟ ده إن جاء لا يحمل إلا على الكفر الأكبر. ومن هنا استل العلماء قول النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يبقى بين الكفر أي الكفر الأكبر. قول الحافظ هنا أن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإسلام، وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة، فإن تمت صلاته فقد أفلح وأنجح. وقد سبق حديث عبد الله بن عمرو في من حافظ عليها أنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل به نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه إشراق غير إحراق. قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومن هنا وصف الله شريعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنها ضياء، كما قال تعالى: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا، كما قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآثار والأغلال والأثقال. ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المفلحون. ولما كان الصبر شقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء، فإن معنى الصبر في اللغة الحبس، ومنه قتل الصبر اللي هو في واقعنا الحكم بالإعدام. احنا قبل ذلك قلنا القتل أنواع: قتل الصبر وقتل المعركة وقتل الغيلة. وقتل دي أنواع القتل باعتبار كيفية تم القتل، وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل. والصبر المحمود أنواع: منه صبر على طاعة الله، ومنه صبر عن معاصي الله، ومنه صبر على أقدار الله. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة، صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. وقد روى بإسناد ضعيف من حديث علي مرفوعا: إن الصبر على المعصية يكتب به للعبد 300 درجة، وإن الصبر على الطاعة يكتب له بها 600 درجة، وإن الصبر عن المعاصي يكتب له 900 درجة. وقد خرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري، ولكن كما أشار المصنف أن الحديث ضعيف لا تثبت به حجة. ومن أفضل نعم في الأول الحديث لا المصيبة لا يبقى خطأ مني، وإن الصبر من إيدي الحديث الثاني: إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد 300 درجة، وإن الصبر على الطاعة يكتب له بها 600 درجة، وإن الصبر عن المعاصي يكتب له بها 900 درجة. ولكن هناك أمر مجمع عليه بين أهل العلم، وهو أن فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور، ولكن هذا على الإجمال. وكذلك الأجر المتولد من فعل المأمور أعظم من الأجر المتولد على ترك المحظور، وهذا أيضا على الإجمال. يبقى ليس كل فعل مأمور أعظم من ترك كل محظور، لا، في فرق بين الإجمال وبين التفصيل. يقول: ومن أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليه. ولهذا في الحديث الصحيح: إن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي. وفيه أيضا الصبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر، وقد جاء في حديث الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر، وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اكتب عندك: ومن هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض. ومن في قوله تعالى: وننزل من القرآن، لبيان الجنس وليست للتبعيض، يعني أن كل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح وإما أن يخسر. ثم تلا هذه الآية. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي، فشر حامل تعدى حدودي
وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره فيمتثل خصما دونه، فيقول يا رب حملته إياه، فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائدي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيدي فما يرسل حتى يلبس حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. وقال ابن مسعود: القرآن شافع مشفع ومحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، وما جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. وقال أبو موسى الأشعري: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن رخ في قفاه فقذفه في النار. قول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها. وفي رواية خرجها الطبراني: الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها وقاد نفسه فمعتقها. وقال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وخاب من دساها بالمعاصي. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدس النفس وتقمعها فتنخفض وتصبر وتصير كالذي يدس في التراب. كالذي يدس في التراب، اكتب عندك: ولن تتمكن الطاعات من تزكية النفس إلا بعد طهارة القلب. ولن تتمكن الطاعات من تزكية النفس إلا بعد طهارة القلب. طبعا الكلام ده في غاية الأهمية، حتى تزكو نفوسنا لابد من طهارة القلب قبل أن تصنع أي طاعة، علما كانت أو نوعا من أنواع العبادات. ودل الحديث على أن كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه وأعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالأثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية للبخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. وفي رواية لمسلم أنه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وخرج الطبراني والخرائطي من حديث ابن عباس مرفوعا: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، وكان من آخر يومه عتيقا من النار. على فرض صحة الحديث، على فرض هذا لا يغني عن بقية شعائر الإسلام. وده اللي احنا بنركز عليه باستمرار، ونوصي إخواننا الدعاء والمتكلمين في شرع الله بعد تقوى الله عز وجل، إذا تكلمت عن هذه النصوص فلابد أن تبين حتى لا يتعلق بها رجل في قلبه مرض فيتكئ على هذا الحديث ويطرق بقية شعائر الإسلام، وهذا عياذا بالله من الخطأ المحض. وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله بأموالهم، فمنهم من تصدق بماله كحبيب أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه فضة 3 مرات أو 4 كخالد الطحان، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي، منهم عمرو بن عتبة، وكان بعضهم يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته كأنه قد قتل نفسه، فهو يفتكها بديته. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وقال ابن آدم: إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. قال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها. وكان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، وإنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى. وقال محمد بن الحنفية: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وقال: من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر. وقيل له: من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الحديث 23، وهو عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه أو فمعتقها أو موبقا. ووصل بنا الحديث إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الميزان، وبيان أيضا ما يوزن وما يوضع في الميزان. يقول: وأما سبحان الله ففي رواية مسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فشك الراوي في الذي يملأ ما بين السماء والأرض هل هو الكلمتان أو إحداهما. وفي رواية النساء وابن ماجه: التسبيح والتكبير من السماء والأرض. وهذه الرواية أشبه، وهل المراد أنهما معا يملأان ما بين السماء والأرض أو أن كل منهما يملأ ذلك؟ هذا محتمل. وفي حديث أبي هريرة والرجل الآخر أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض. وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل، كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والرجل من بني سليم أن التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه. وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها لله، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها. والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات، والإثبات أكمل من السلب. ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقرونا بما يدل على إثبات الكمال. كما تعلمون أن صفات الرب عز وجل إما أن تكون صفات ثبوتية وإما أن تكون صفات سلبية. ومعنى كلمة ثبوتية أي أن الله عز وجل أثبت لنفسه شيئا من الصفات، كإثبات السمع والبصر واليدين ونحوها. وإما أن تكون صفات سلبية، ومعنى كلمة سلبية أي أن الله عز وجل نفاها عن نفسه، كلا يظلم، لا ينسى، لا يموت، لا ينصب، إلى غير ذلك مما وردت به النصوص الشرعية. طيب المعتقد الصحيح إيه في الصفات السلبية؟ الجواب: ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد. المعتقد الثاني، معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية، إيه معنى الصفات السلبية؟ كما قلنا أن الله عز وجل نفاها عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت، واخد بالك؟ نقول ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد. فلما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله عز وجل السنة وهي مقدمات النوم، وننفي عنه النوم من باب أولى، ونثبت له كمال القيومية، كمال القيومية. ننفي عن الله عز وجل صفة السنة والنوم مع إثبات كمال القيومية، كذلك ننفي عن الله عز وجل صفة الموت اللي هو وتوكل على الحي الذي لا يموت مع كمال الحياة سبحانه وتعالى. وهكذا يا أخواننا في كل صفة منفية. نعم، ما هو كمال، لا كمال الضد، ثبوت الضد لا، يبقى موت ضده الحياة، لا بننفي الموت ونعتقد ايه كمال الحياة اللي هو إثبات كمال الضد، كما قال عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا، يبقى ننفي عن الله الظلم ونثبت له ايه كمال العدل. ده معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية أو بيسموها الصفات المنفية عن الله عز وجل. وأيضا لا يجوز لك شرعا ولا لمسلم أن ينفي عن الله عز وجل ما لم يرد النص بنفيه. يعني عندنا صفات منفية ننفيه، مثبتة نثبت. طب صفة جات لمنفية ولا مثبتة؟ لا ننفيها ولا نثبتها، كصفة الجهة وصفة الجسم، كل هذه الصفات وغيرها لا نثبتها لله ولا ننفيها عن الله. يعني لا نقول ليس لله جهة ونقول أن لله جهة، لا، لا هذه ولا ذلك. لما لم ترد، لم ترد بنصها نفيا ولا إيه ولا إثباتا. هذا هو المعتقد في مسألة صفات الله عز وجل السلبية، وهذا الذي قرره أهل السنة والجماعة. يقول: والإثبات أكمل من السلب، ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقرون بما يدل على إثبات الكمال، فطارة يقرن بالحمد كقوله سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله، وطارة باسم من أسماء الدالة على العظمة والجلال كقوله سبحان الله العظيم. فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر، وإن كان المراد أن كل منهما يملأ ذلك فإن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان هو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. ويدل عليه أنه صح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وخرجه الحاكم مرفوعا وصححه، ولكن الموقوف هو المشهور. اكتب عندك: وله حكم الرفع لأنه من قبل الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي، وله حكم الرفع لأنه من قبل الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي. زي بالضبط حديث عبد الله بن عباس لما قال: الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، والعرش هو سرير الملك، والكرسي موضع قدمي الرب الذي وصفه ربنا بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي، طب ده كلام ابن عباس، له حكم الرفع لأن هذا رأي لا يقال من إيه؟ من قبل الرأي. وأما التكبير ففي حديث أبي هريرة والرجل من بني سليم أنه وحدهم أنه وحده يملأ ما بين السماوات والأرض، وفي حديث علي أن التكبير مع التهليل يملأ السماوات والأرض وما بينهن. وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنها شيء دون العرش، أي يمنعها، عندك في الهامش، أي منعها وكفها عن الوصول. وورد أنه لا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور، وقد خرجه أحمد والترمذي والنسائي، وفي آخره عند الإمام أحمد: ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وقد اختلف في أي الكلمتين أفضل، أكلمة الحمد أم كلمة التهليل، وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيرهم. وقال النخعي: كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا. وقال الثوري: ليس يضعف من الكلام مثل الحمد لله. والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله، فيدخل فيه التوحيد. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة أو حطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين مثل ذلك من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة أو حطت عنه 30 سيئة. وقد روي هذا عن كعب من قوله، وقيل إنه أصح من المرفوع. وقوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، وفي بعض نسخ صحيح مسلم: والصيام ضياء. فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور. فالصلاة نور مطلق، ويروى بإسنادين فيهما نظر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة نور المؤمن. فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم تشرق بها قلوبهم وتستنير بصائرهم، ولهذا كانت قرة عين المتقين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. خرجه الإمام أحمد والنسائي. وفي رواية: الجائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة. وفي المسند عن ابن عباس قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. وخرج أبو داود من حديث رجل من خزاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها. قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا، فأنا الذي اقتربت بقلبك وبالغيب رأيت نوري، يعني ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءه وركوعه وسجوده والقراءة فيها قالت له: حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبه. وهي نور للمؤمنين في قبورهم، ولا سيما صلاة الليل، كما قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. وكانت رابعة قد فطرت عن وردها بالليل مدة فأتاها آت في منامها فأنشدها: صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضد الصلاة عنيد. وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط، فإن الألوان تقسم لهم على حسب أعمالهم. وفي المسند وفي صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، فقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصلوات الخمسة في جماعة جاز على الصلاة كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين، وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. ومنه حديث أبي موسى أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس. ومنه سمية الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها، علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، كما في حديث عبد الله بن عوي الغابري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه راقدة عليه في كل عام. وذكر الحديث خرجه أبو داود. وقد ذكرنا قريبا حديث أبي الدرداء في من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، قال: وكان يقول لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق على منعها. والصلاة أيضا برهان على صحة الإسلام. كما تعلمون أن بعد موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري وغيره، وارتد من ارتد من العرب، من جملة من نقصوا على أعقابهم قوم منعوا الزكاة. وكان منعهم للزكاة من وجهين: الوجه الأول الجحود، وهذا لا شك في كفرهم. الوجه الثاني تأويل بشبهات عرضت عليه، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه الآية. فقالوا: الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فسقط الأمر. ومع وجود هذه الشبهة قاتلهم صديق الأمة. وفي القصة دليل على أن لولي الأمر أن يقاتل طائفة معينة من الناس إن تمالؤوا فيما بينهم على منع شعيرة من شعائر الإسلام. يعني لو بلد معين أو حي أو مجموعة معينة اتفقوا فيما بينهم: سنعطل هذه الشريعة ولا نعملها حتى مع إقرارهم بها، لولي الأمر أن يقاتلهم. وكما ذكرنا مرارا فرق كبير بين أن يقاتلهم وبين أن يقتلهم. فالقتال لا يلزم منه التكفير، أما القتل يلزم منه التكفير. ومن أجل هذا ذهب أهل العلم وهو الراجح إلى كفر الخوارج لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، ولم يقل لأقاتلنهم. فالقتال شيء والقتل أمر آخر، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول: وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة برهان. وذكرنا في شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، أن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإسلام. كما ذكرت ولن أمل، ليس من الأمانة العلمية ولا من الإنصاف أن تختار من قول الإمام ما يروق لك وتترك قوله الآخر. هنا يقول أن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإسلام، هل يشك أحد في أن الحافظ ابن رجب يكفر ترك الصلاة أم لا يكفره؟ يكفر. احنا قلنا قبل ذلك لفظة الكفر المعرف بالألف واللام المصدر لا يصرف إلا إلى الكفر الأكبر. أما كفر يكفر كافر كافرون كفر يحتمل يحتمل الأكبر والأصغر، وهذا استقراء لنصوص الشريعة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى الكفر المعرف بالألف واللام المصدر يبقى لا يشكل عليك فأولئك هم الكافرون، ده مش مصدر ده اسم فاعل، واخد بالك؟ فلما يشكل على إنسان ويقول لك فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله، جاء مصدر معرف بألف ولام ما عادش تتكلم معاه، لأن جاهل بلغة العرب اللي هي الأساس، هذا اسم فاعل وليس بمصدر، أما المصدر اللي هو الكفر، واخد بالك؟ ده إن جاء لا يحمل إلا على الكفر الأكبر. ومن هنا استل العلماء قول النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يبقى بين الكفر أي الكفر الأكبر، قول الحافظ هنا أن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإسلام، وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة، فإن تمت صلاته فقد أفلح وأنجح. وقد سبق حديث عبد الله بن عمرو في من حافظ عليها أنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل به نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه إشراق غير إحراق. قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ومن هنا وصف الله شريعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنها ضياء، كما قال تعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآثار والأغلال والأثقال. ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولما كان الصبر شقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء، فإن معنى الصبر في اللغة الحبس، ومنه قتل الصبر اللي هو في واقعنا الحكم بالإعدام. احنا قبل ذلك قلنا القتل أنواع، قتل الصبر وقتل المعركة وقتل الغيلة وقتل الغيلة، أنواع القتل باعتبار كيفية تم القتل، وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل. والصبر المحمود أنواع، منه صبر على طاعة الله، ومنه صبر عن معاصي الله، ومنه صبر على أقدار الله. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة، صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. وقد روي بإسناد ضعيف من حديث علي مرفوعا إن الصبر على المعصية يكتب به للعبد 300 درجة، وإن الصبر على الطاعة يكتب له بها 600 درجة، وإن الصبر عن المعاصي يكتب له 900 درجة. وقد خرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري، ولكن كما أشار المصنف أن الحديث ضعيف لا تثبت به حجة. ومن أفضل نعم في الأول الحديث لا المصيبة لا يبقى خطأ مني، وإن الصبر من عيد الحديث الثاني إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد 300 درجة، وإن الصبر على الطاعة يكتب له بها 600 درجة، وإن الصبر عن المعاصي يكتب له بها 900 درجة. ولكن هناك أمر مجمع عليه بين أهل العلم، وهو أن فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور، ولكن هذا على الإجمال. وكذلك الأجر المتولد من فعل المأمور أعظم من الأجر المتولد على ترك المحظور، وهذا أيضا على الإجمال. يبقى ليس كل فعل مأمور أعظم من ترك كل محظور، لا، في فرق بين الإجمال وبين التفصيل. يقول: ومن أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليه. ولهذا في الحديث الصحيح: إن الله يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي. وفيه أيضا الصبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر، وقد جاء في حديث الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر، وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اكتب عندك: ومن هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض. ومن في قوله تعالى: وننزل من القرآن لبيان الجنس وليست للتبعيض، يعني أن كل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح وإما أن يخسر. ثم تلا هذه الآية. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي، فشر حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسل حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره، فيمتثل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياه، فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائدي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيدي فما يرسل حتى يلبس حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. وقال ابن مسعود: القرآن شافع مشفع ومحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، وما جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. وقال أبو موسى الأشعري: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن رخ في قفاه فقذفه في النار. قوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها. وفي رواية خرج الطبراني: الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها وقاد نفسه فمعتقها. وقال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدس النفس وتقمعها فتنخفض وتصبر وتصير كالذي يدس في التراب، كالذي يدس في التراب. اكتب عندك: ولن تتمكن الطاعات من تزكية النفس إلا بعد طهارة القلب. ولن تتمكن الطاعات من تزكية النفس إلا بعد طهارة القلب. طبعا الكلام ده في غاية الأهمية، حتى تزكو نفوسنا لابد من طهارة القلب قبل أن تصنع أي طاعة علما كانت أو نوعا من أنواع العبادات. ودل الحديث على أن كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه وأعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالأثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية للبخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتري يا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. وفي رواية لمسلم أنه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وخرج الطبراني والخرائطي من حديث ابن عباس مرفوعا: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله وكان من آخر يومه عتيقا من النار. على فرض صحة الحديث، على فرض، هذا لا يغني عن بقية شعائر الإسلام، وده اللي احنا بنركز عليه باستمرار، ونوصي إخواننا الدعاء والمتكلمين في شرع الله بعد تقوى الله عز وجل: إذا تكلمت عن هذه النصوص فلا بد أن تبين حتى لا يتعلق بها رجل في قلبه مرض فيتكئ على هذا الحديث ويطرق بقية شعائر الإسلام، وهذا عياذا بالله من الخطأ المحض. وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله بأموالهم، فمنهم من تصدق بماله كحبيب أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه فضة 3 مرات أو 4 كخالد الطحان، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي، منهم عمرو بن عتبة، وكان بعضهم يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته كأنه قد قتل نفسه، فهو يفتكها بديته. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وقال ابن آدم: إنك تغدو أو تروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. قال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها. وكان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، وإنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى. وقال محمد بن الحنفية: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وقال: من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر. وقيل له: من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد.